بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سأتكلم اليوم إن شاء الله على موضوع الترادف في اللغة، مما كنا قد تكلمنا عنه سابقا، ثم نتكلم على المشترك، وبهذا نكون قد وصلنا كل مباحث الكتاب بعضها ببعض. الكلمات التي تتردد أو تأتي وراء بعضها في اللغة، إما أن تكون للتوكيد، وإما أن تكون للترادف، وإما أن تكون للإتباع. الكلمات التي تتوالى في لغة العرب يمكن أن تكون للترادف، يمكن أن تكون للإتباع، يمكن أن تكون للتوكيد. المراد بالترادف هو الكلمات التي يتعدد لفظها ويتحد معناها، مثل إنسان وبشر، كلاهما بمعنى واحد، معنى الإنسان هو معنى البشر. ومثل الكلمات التي مرت معنا مرارا في مباحث الأصول، الفرض والواجب عند الجمهور مترادفان لا فرق بينهما، الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض إجمالا، مثل السنة والمندوب كلاهما بمعنى واحد، مثل الحرام والمكروه تحريما عند الجمهور أيضا كلاهما بمعنى واحد. فهذه الكلمات تعدد لفظها ولكن اتحد معناها، فهي التي تسمى بالمترادفة. قال القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى: الترادف هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد كالإنسان والبشر. وأما النوع الثاني فهو التوكيد، أن يؤتى بلفظ وراء اللفظ الأول يراد به توكيد اللفظ الأول، كقولنا جاء زيد نفسه. والتوكيد ينقسم إلى قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي أن تعاد الكلمة بنفسها: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، وما شابه هذا من الكلمات المترادفة التي يأتي الثاني بعد الأول لتوكيده، هذا التوكيد لفظي. والتوكيد المعنوي هو الذي يوكد بلفظ من غير اللفظ الأول. وأما التابع الإتباع، مثل قولنا حسن بتن، فهذه ثلاثة أمور تتابعت فيها الكلمات وهي متقاربة في المعنى: الترادف أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، والتوكيد من أجل تقوية اللفظ الأول، والتابع مثل شيطان ليطان. وكلنا نستعمل مثل هذه الكلمات حتى اليوم، حتى العامة يستعملون مثل هذه الكلمات. التأكيد يقوي اللفظ الأول، تقول جاء زيد نفسه. طيب التابع الإتباع، قال إتباع لا يفيد شيئا، هكذا قال القاضي البيضاوي، قال الإتباع لا يفيد شيئا، التوكيد يقوي اللفظ الأول ولكن الإتباع لا يفيد شيئا. ولكن الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى قال التحقيق أن الإتباع أيضا يفيد تقوية اللفظ الأول. فإذا قيل لنا إذا كان التوكيد يفيد تقوية اللفظ الأول والإتباع يفيد تقوية اللفظ الأول، فما الفرق بينهما؟ إيش الفرق ما بين التوكيد وما بين الإتباع؟ قال الفرق بينهما أن التوكيد يقوي اللفظ الأول وينفي احتمال المجاز، وينفي احتمال المجاز. فلو قلت جاء زيد أو قام القوم، يحتمل احتمالا مرجوحا أن تكون قد أردت بعض القوم، يحتمل احتمالا مرجوحا أن تكون قد أردت بعض القوم بقولك جاء القوم، فإذا قلت جاء القوم أجمعون نفيت هذا الاحتمال، نفيت هذا الاحتمال. فالتوكيد يقوي اللفظ الأول ويمنع عنه الاحتمال المرجوح من المجاز وغيره، يمنع عنه الاحتمال المرجوح. وأما التابع يفيد تقوية اللفظ الأول ولكنه لا يمنع عنه الاحتمال المرجوح، وبناء على ذلك يكون الفرق ما بينهما أن التوكيد يمنع الاحتمال المرجوح أو يرفع اللفة بالاحتمال المرجوح، وأما التابع فلا يفيد إلا تقوية اللفظ الأول. وأما أحكامه فقد ذكر البيضاوي فيه مسائل. المسألة الأولى قال في سببه، إيش سبب الترادف؟ لماذا يقع الترادف في اللغة؟ وكلامنا الآن سينصب على الترادف والتوكيد، على الترادف والتوكيد، وإنما ذكرنا التابع من أجل ذكر الفرق ما بين هذه المصطلحات الثلاثة التي تتشابه إجمالا في تركيبها بسبب التتابع. قال المترادفان إما من واضعين والتبتا، أو من واضع واحد لتكثير الوسائل والتوسع في مجال البديع. الترادف في الكلمات مما يكاد يكون متفقا عليه أنه موجود في لغة العرب، وأن اللفظين يدلان على معنى واحد، لكن هناك من أنكر المترادف في اللغة وقال لا يوجد مترادفات على معنى أن اللفظين يدلان على معنى واحد. قال إذا جاء لفظان مترادفان فلا بد أن يفيد كل منهما معنى يختلف عن المعنى الذي أفاده اللفظ الآخر. وضرب بذلك مثالا بالإنسان والبشر، قال الأول موضوع له باعتبار النسيان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب، سمي الإنسان من النسيان. قال وأما البشر فإنه باعتبار ظهور بشرته، باعتبار ظهور بشرته سمي بشرا، لكن هذا التمييز لو دققنا فيه نجده صعبا. كيف يسمى بشرا بظهور بشرته؟ طب وهل هناك كائن حي لا تظهر بشرته؟ يعني الإنسان تظهر بشرته. طب والقرد أيضا تظهر بشرته في كفه، وكل الحيوانات تظهر بشرتها لا سيما إذا لم يكن عليها شعر. فربما ينقدح في ذهن الإنسان تفرقة ما بين بعض المترادفات، هذا صحيح، ولكن لا يطرد هذا، ولكنه لا يطرد. يعني مثل بمثال ثاني، قال الخندريس والعقار وكلاهما للخمر، لكن الأول هو الخندريس باعتبار كونها معتقة، والثاني العقار. ماذا سميت عقارا؟ قال باعتبار عقر الدن. ربما يأتي مثل هذا في بعض المترادفات، لا شك في هذا، لا أحد ينكره. بعض المترادفات تدل على معنى واحد، لكن يجد الإنسان بدقة نظره فرقا ما بين الكلمات، لكن هذا لا يضطرد، ونحن نبحث عن القواعد المضطردة. إجمالا المترادفان لفظان يدلان على معنى واحد، وكونه قد ورد في بعض المترادفات ما يميز بين الرديف ورديفه، هذا لا يمنع وجود المترادف في اللغة بالمعنى الذي ذكرنا. ما هو سبب الترادف؟ كيف يأتي؟ كيف وجد الترادف في اللغة؟ قال إما أن يكون من واضعين، كأن تضع قبيلة من القبائل لابن آدم كلمة الإنسان وتستعملها فيه، وتأتي قبيلة أخرى لا تعلم بهذا فتضع لابن آدم كلمة البشر وتستعملها فيه، وكلاهما يدل على معنى واحد، لكن لا القبيلة الأولى تدري بوضع الثانية ولا الثانية تدري بوضع الأولى. وهذا الكلام مبني على أن اللغة من قبيل التواضع، وقد تكلمنا على هذا في أول مراحل الكتاب. وأما إذا قلنا بأن اللغات توقيفية فلا يأتي هذا الكلام، يأتي هذا المعنى. نعم، فإذا أسباب الترادف إما بتعدد الواضع ولا يدري كل واضع عما وضعه الآخر، ويستعمل اللفظان وكلاهما يدل على معنى واحد. في المستقبل بعد الوضع يتناقل الناس هذا فيقولون ابن آدم يسمى إنسانا وابن آدم يسمى بشرا. والسبب الثاني له فوائد، ربما يكون الواضع واحدا. طب لماذا يعدد الكلمات؟ قال يعدد الكلمات لتكثير الوسائل والطرق للإخبار. إذا كانت الكلمات محصورة لا يوجد للمعنى إلا لفظ واحد، فإن الإنسان يضطر أن يستعمل هذا اللفظ، وربما يكون بحاجة إلى غيره فيتضيق عليه طريق الإخبار. فإذا كان عنده ألفاظ متعددة فإنه يتخير بينها ويختار ما يناسبه منها. ومن ذلك التوسع في مجال البديع. كثير من الحالات الإنسان الذي يريد أن ينشئ موضوعا إنشائيا بليغا أو يريد أن ينظم قصيدة يضطر في كثير من الأحوال إلى استعمال كلمة بدل كلمة أخرى وتكون بها بالمعنى نفسه الذي يريده. فلو كانت الأمور بدون هذا التعدد ضاق عليه السبيل وربما أعجزته في كثير من الحالات، ولذلك تعدد اللفظ من أجل هذا المعنى. هذه المسألة الأولى. نحن الآن نعرف أن الأصل في الكلام الحقيقة وأن المجاز على خلاف الأصل. سيأتي معنا أن الأصل في الكلام عدم الاشتراك والاشتراك على خلاف الأصل. الترادف هو على الأصل أم على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل، لأن الكلمات المترادفة قليلة محصورة، والأصل في الكلام أن يتحد اللفظ ويتحد المعنى. ولكن هناك كلمات كثيرة، كثيرة من حيث العدد وإن كانت قليلة من حيث النسبة، كلمات كثيرة مترادفة، فهل هي الأصل؟ قال لا. المسألة الثانية أنه على خلاف الأصل. ليش على خلاف الأصل؟ قال لأنه تعريف المعرف. حينما تأتي بكلمة أخرى إنسان وبشر، لماذا تعيد هذه الكلمة؟ تريد تعرف الأول؟ المعرف لا يعرف، المعرف لا يعرف. والشيء الثاني على خلاف الأصل أنه لو كان الأصل في الكلام لكان يجب على كل من ينطق بلغة العربية أن يحفظه، والأمر ليس كذلك. ولذلك قالوا إنه على خلاف الأصل محوج إلى حفظ الكل، وهذا فيه مشقة وفيه إرهاق للبشر، ولذلك قالوا الترادف على خلاف الأصل. أولا لأنه تعريف معرف، وثانيا لأنه يحوج إلى حفظ كل المترادفات وهذا فيه مشقة. المسألة الثالثة، هل يقوم اللفظ الرديف مقام اللفظ المردوف؟ يعني إنسان وبشر يقوم كل منهما مكان الآخر؟ قال اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته. هناك أناس قالوا لا يقوم أحد مترادفين مكان الآخر، وهناك ناس أطلقوا قالوا يقوم واحد المترادفين مكان الآخر. فقاضي البيضاوي توسط فقال اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته، يعني من نفس اللغة. إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ. والمذهبان الذي قاله البيضاوي والذي قال إن اللفظين المترادفين يقع كل منهما مقال الآخر، المذهبان قريبان، لأن القاضي البيضاوي قال في اللغة الواحدة، ولا شك أن الذي يقول يقع أحد اللفظين مكان الآخر مطلقا لا أظن أنه يخطر بباله أنه يأتي أن المترادفين يأتيان من لغتين مختلفتين، يعني اللغة العربية واللغة الألمانية، أستبعد هذا. فالمذهبان متقاربان. المسألة الرابعة، أنا أتكلم بسرعة حتى ننتهي من الموضوع، لا سيما أننا تكلمنا على هذا الموضوع سابقا، وما أريد أن أتكلم على كل جزئية من جزئياته. التوكيد، قال التوكيد يفيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان، أو التوكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان، فإما أن يؤكد بنفسه توكيد اللفظ تعاد الكلمة مرة ثانية، كقوله عليه الصلاة والسلام والله لأغزون قريشا، كرر هذه الجملة ثلاث مرات، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يكرر الكلام من أجل أن يستوعب كل سامع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لأغزون قريشا، ثم قال والله لأغزون قريشا، ثم قال والله لأغزون قريشا، ذكر هذه الجملة ثلاث مرات. ولا شك أن كل عربي يسمع تكرار هذه الجملة يعلم أنه صلى الله عليه وسلم كررها في المرة الثانية لدفع احتمالات مرجوحة قد ترد على ذهن السامع، ولما كررها مرة ثانية تزيد في دفع الاحتمالات المرجوحة. الكلام دائما ما دام لا يدل دلالة قاطعة، والكلام الذي يدل دلالة قاطعة قليل جدا. الكلام الذي يغلب عليه هو الظن وليس القطع، وقد ذكرنا مرارا بأن كل ظن يلازمه في الذهن وهم، وبناء على ذلك حينما يسمع الإنسان الجملة قد يتبادر إلى ذهنه الوهم الذي يلازم الظن الذي استفاده منها. فإذا كررت الكلمة مرة ثانية ارتفع الاحتمال، فإذا كررت مرة ثالثة إذا كان قد ارتفع في المرة الأولى 50% يرتفع في المرة الثانية 80% أو 90%. فإذا التوكيد يفيد تقوية اللفظ الأول، إما أن يعاد الكلام بنفسه يكرر أو بغيره للمفرد. تعرفون أنتم ألفاظ التوكيد، العين والنفس وما شابه هذا، كلمات التوكيد كثيرة متعددة. تقول جاء زيد نفسه، جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، تدفع الاحتمال المرجوح جاء زيد أو جاء غلامه. كثير من الحالات يأتي الغلام ويقال جاء زيد، جاء غلام زيد، يقولون جاء زيد ومرادهم جاء غلام زيد، لأنهم يعرفون أو يريدون أن يعرفوا من هو هذا الغلام، والإنسان الرسول يعرف بمرسله، الرسول دائما يعرف بمرسله وقيمته من قيمة مرسله، فحينما يهان الرسول كأنه أهين المرسل. ولذلك إذا قال جاء زيد ربما يتبادر إلى الذهن يعني جاء غلام زيد، نعم، لكن إذا قال جاء زيد نفسه أو جاء زيد عينه امتنع هذا الاحتمال المرجوح، وتوكد اللفظ وعرف الناس أن الآتي زيد نفسه. نعم. هذا التوحيد بالمفرد بغير اللفظ وبالمعنى، والتوحيد بكلا وكلتا، تقول جاء الرجلان كلاهما وجاءت المرأتان كلتاهما، أو كل جاء القوم كلهم، جاء القوم قد يريد البعض وأطلق عليهم كلمة الكل من قبيل المجاز، أطلق الكل وأراد البعض. قال إذا قال جاء القوم كلهم دفع عنه هذا الاحتمال. نعم قال أو بغيره للمفرد كالنفس والعين وكلا وكلتا وكل وأجمعين وأخواته. نعم أو الجملة توكد بإن، يعني أن الجملة الاسمية تدل على الدوام والاستمرار، تقول زيد قائم فنفهم أننا نسبنا زيدا إلى القيام، زيد قائم. لكن ربما يخطر لبال السامع أنك توري أنك تتكلم بالمجاز، أنك تريد بالقيام شيئا آخر. مثلا الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، إذا قلت زيد قائم السامع إذا سمع هذا الكلام يصدقه مع الاحتمالات التي ذكرتها، لكن قد يخطر في باله أيضا أن الخبر ليس بصحيح، زيد ليس بقائم، يعرفه صادقا ما جرب عليك كذبا، لكن الاحتمال قائم، الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، ما لم تقم قرينة تحيل صدقه أو تحيل كذبه. فإذا عرفنا أن الكلام كلام الله، أن الخبر خبر الله، قطعنا بصدقه. إذا عرفنا أن الخبر خبر رسول الله بأن سمعناه من فمه صلى الله عليه وسلم نقطع بصدقه، وقد نقطع بكذبه كقول مسيلمة إنه رسول الله نقطع بكذبه، أو قال لنا قائل النار باردة نقطع بكذبه، قال لنا النار حارة نقطع بصدقه، لا لذات الخبر وإنما لما احتف به من القرائن. فإذا لم تقم قرينة دالة على القطع بصدقه أو القطع بخبره فهو يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فإذا قال لي القائل زيد القائم، أو قال لي احترقت السيارة أمام الباب في الخارج، أنا ما جربت عليه كذبا، أصدقه يغلب على ظني أنه صادق، لكن ألا يحتمل أنه في هذه المرة أراد أن يمزح معي؟ ما خطر بباله الكذب، خطر بباله المزاح، وإن كانت النتيجة واحدة يحتمل. ألا يحتمل أنه اليوم يريد أن يكذب ويعصي؟ محتمل، احتمالات واردة، يجوز عقلا وعادة وشرعا يجوز عليه الكذب، ما دام ليس معصوما يجوز عليه الكذب. إذن أنا عندي احتمال راجح واحتمال مرجوح، الراجح أنه صادق، لكن في احتمال مرجوح أنه لم يصدق اليوم لأنه توهم أن رأى إضاءة من بعيد انعكست على زجاج السيارة فظنها حريقة، رأى حريقة من بعيد ورأى صورتها منعكسة في السيارة فظن أن السيارة تحترق، احتمال وارد، واحتمال كما ذكرنا أنه ينزع أو يبذل، كل ما تشاء من الاحتمالات، احتمالات متعددة لا نهاية لها. فإذا قال لي أنا فعندي تردد عندي 70% أنه صادق و30% أنه ليس بصادق، فإذا قال لي إن السيارة تحترق، هذه كلمة إن تدفع شيئا من الاحتمال المرجوح القائم عندي، كان صدقه عندي قد بلغ 70% الآن يبلغ 80%. فإذا قال لي إن السيارة لتحترق، وضع لام ثانية للتوكيد، كان احتمال صدقي 80% فصارت 90%. فإذا قال لي والله إن السيارة التي أمام الباب تحترق، أقسم يمينا وكد الكلام. فهذا التوكيد يدفع عن الكلام الاحتمالات المرجوحة، يدفع عن الكلام احتمالات المرجوحة التي تقوم في ذهن السامع. وبعض الحالات مع أن السامع يوقن بالخبر يقوى الكلام لنكتة بلاغية. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ليش التوكيد؟ هذه حقيقة لا يغفل عنها أحد في هذا الكون. قال: لأن أنزلت غفلة الإنسان منزلة جحوده، أنزلت غفلة الإنسان منزلة جحوده، فكأنه متردد في هذا الموضوع، فأكد له الكلام، فأكد له الكلام حتى تزول عنه هذه الغفلة. ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة، كل جملة تجدون فيها توكيدا يجب عليكم أن تبحثوا عن النكتة البلاغية التي من أجلها أكد هذا الكلام. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. هذا الكلام لو قيل للعرب في ذلك الوقت: نحن نزلنا الذكر ونحن نحفظه، العرب في ذلك الوقت هم يكادون يكونون موقنين بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ستزول سحابة صيف وتنقشع، ولذلك يخططون ويكيدون ويتآمرون من أجل القضاء على الإسلام، وفي توهمهم أنه لن يقوم، في توهمهم أنه لن يقوم، وكلنا نعرف هذا في السيرة. في ذلك الوقت قال الله تعالى لهم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أربع توكيدات في الجملة: إنا له لحافظون، والجملة الاسمية التي تفيد الدوام والاستمرار، حتى لا يبقى عندهم ريبة في أن هذا القرآن سوف يبقى. ومع ذلك الكلام هذا ما يزيل كل الاحتمالات التي تقوم في نفس الإنسان، لأن هذه أمور بلاغية، ولكن الواقع أثبت هذا، ولكن الواقع أثبت هذا. كل من سمع هذه الآية حين نزل القرآن الكريم كان يتردد في ذهنه شيء غريب، كيف يقول، طبعا ما يقولون الله، كيف يقول الله، يقول كيف يقول محمد هذا الكلام وهو ليس آمنا على نفسه، وهو متواري في مكة لا يأمن على نفسه، وأصحابه لا يأمنون على أنفسهم ويسامون أشد أنواع العذاب، وبعد ذلك يقول لهم هذا الكلام. هذا الشيء يعني عندما يسمعونه لا شك أنه يلعب في أذهانهم، لا شك في هذا، ما يوجد عندي أدنى تردد في أن كل عالم بلغة العرب حينما يسمع هذا الكلام يتردد في ذهنه شيء، يقول كيف يقول محمد هذا الكلام، يعني هو عاقل، يعرفونه من أعقد الناس ومن آمن الناس ومن أذكى الناس ومن صفات الكمال متوفرة فيه، يعرفون أنه هذا على افتراض كفار، يعني ما يقولون كلام الله، يقولون كيف يقول هذا الكلام، يعني يترددون فيه. لا شك أنه يمسح في أذهانهم شيئا من الاحتمال، لا شك أن وإن كان يمسح الاحتمال كله، ولكننا نحن اليوم نفهم هذا التوكيد فهما آخر، نفهم هذا التوكيد فهما آخر. أيام كانت الدولة الإسلامية في عزها ومجدها ما كان يفهم هذا الكلام، لأن الأمة كلها شعوبا وحكاما تدافع عن القرآن الكريم، ولكن بعد أن زالت دولة الإسلام وصارت أمورنا إلى أعدائنا، وصار الإنسان منا لا يأمن على شيء في حياته، بيته الذي يسكن فيه ربما يطرد منه ظلما وعدوانا، ولا أحد في هذه الدنيا يدافع عنه، وكلنا نعرف ماذا يجري في هذا الكون، وكل العالم متكالب على الإسلام وعلى قوانين الإسلام لا سيما على القرآن، وكم وكم بذلت يعني محاولات، لا أقول بالمئات بل بالآلاف المؤلفة لأجل تحريف القرآن الكريم، ولكن القرآن كل يوم يزداد قوة، يزداد قوة. كان الواحد الأمي ما يقرأ القرآن الكريم، ما يحسن يقرأ القرآن الكريم، وقلت القراءة بين الناس. مر على الناس عصر من العصور يبحث الناس على قارئ في كل الحي، ما يجدون قارئا، ومع ذلك هل تراجع القرآن في هذه الأمم؟ ما تراجع فينا القرآن، حفاظ القرآن كانوا وما زالوا. كان الناس إذا لم يجد الواحد منهم القراءة لا يستطيع أن يقرأ في القرآن الكريم، وبعد أن كثرت الضغوط على الإسلام وعلى المسلمين وعلى القرآن صار القرآن مسجلا بأجمل الأصوات أيام المسجلة، وبعد ذلك صار في الرأي، وبعد ذلك صار الآن بالهاتف الصغير القرآن موجود بقراءة العشرات القراء، والأم في كل زمان وفي كل مكان في كل لحظة وآن من ليل أو نهار سفر حضان يستطيع أن يسمع القرآن الكريم في أعلى درجات الضبط والإتقان. زاد القرآن قوة ورسوخا وثباتا. أم تخلف كل العلوم؟ تخلفت الشرعية، اللغة العربية تخلفت وتراجعت، والذين يعرفون اللغة العربية اليوم قلة في هذا المجتمع. علوم الإسلام كل في جميع فروعه وفنونه تراجعت، وبعضها كاد ينقرض مثل علم أصول الفقه كاد ينقرض، لكن القرآن زاد قوة وثباتا، لأن الله تعالى قال في إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك لو اجتمع كل من في هذا الكون على قد رجل واحد لإزالة لمحو هذا القرآن أو تحريفه لن نستطيع إلى ذلك سبيلا، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه وبقائه. هذا المعنى نحن نفهمه اليوم على خلاف ما فهمه المتقدمون من أعداء الإسلام ومن المسلمين. نعم. فإذا التوكيد الجملة بإن وما شابهها له فوائد، وهو إزالة الاحتمالات المرجوحة في ذهن الإنسان. قال وجوازه ضروري ووقوعه في اللغات معلوم، يعني هو جائز، يعني من ما أظن أن أحدا عنده ملكة من العقل يقول إن الترادف مستحيل. نعم. ووراء الاستحالة الجواز، ووراء الجواز الوقوع، والوقوع أقوى أدلة الجواز، فالترادف واقع في لغة العرب، وكل من يعرف أدنى شيء من لغة العرب يعرف أن الترادف موجود فيها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.